الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الحمد لله الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى، الحمد لله ثم الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعرفوا لأصحاب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حقهم، إنهم القوم الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ولحمل القرآن ولنقل هذا الدين، ولا سيما الأربعة الخلفاء الأئمة المهديين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. أما أبو بكر الصديق فهو أكبر صديق على وجه الأرض، أفضل الناس بعد الأنبياء، خير الناس بعد المرسلين. أبو بكر عبد الله بن قحافة أسلم هو وأبوه وأولاده رضي الله عنهم أجمعين، أول من أسلم من الرجال. كان صديقا للنبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة، وكان يعرف صدقه وأمانته، فلما دعاه للإسلام لم يتردد، حتى إنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما دعوت أحدا إلى الله عز وجل إلا كانت له كبوة وتردد إلا أبا بكر رضي الله عنه فإنه ما تردد. أسلم، وأسلم على يديه جمع من الصحابة رضي الله عنهم، بل مجموعة من العشرة المبشرين بالجنة، كعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن الزبير وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم، أسلموا على يد أبي بكر الصديق. أبو بكر لم يزل ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم في حضره وسفره، في مدخله ومخرجه، في سلمه وحربه، صلوات ربي وسلامه عليه، ورضي الله عن الصديق أبي بكر ابن قحافة. لما كانت الهجرة، أراد أبو بكر رضي الله عنه أن يهاجر فرارا بدينه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: انتظر انتظر، لعله يؤذن لي بالهجرة. فلما أذن الله له بالهجرة أخبر أبا بكر الصديق رضي الله عنه. تقول عائشة رضي الله عنها: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم في وقت لم يكن يدخل فيه، ثم رأيت أبي يبكي وما علمت أن الرجال يبكون، وكان يبكي شوقا وفرحا بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم للهجرة. اشترى الرواحل وجهزها للموعد الذي قد ضربه هو النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى طريق لم يكن معهودا، المدينة إلى شمال مكة، لكنهم خرجوا في تلك الليلة إلى الجنوب، وبقوا في غار ثور 3 أيام. وكان أبناء أبي بكر، بل أولاده أسماء وعبد الله، كانوا يخدمون النبي صلى الله عليه وسلم، فأبو بكر وأولاده وماله كان في خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد فازوا والله بهذا الشرف العظيم. كان عبد الله يأتي في مكة في النهار، وكان شابا صبيا لقنا، أي ذكيا، يسمع أخبار المشركين وما يقولون، فإذا جن الظلام أخبرهم بالذهاب إلى أبيه وإلى النبي صلى الله عليه وسلم في الغار فأخبرهم. وكانت أسماء ترعى الغنم، فكانت تروح بالقرب منهم حتى إذا جن الليل حلبت لهم اللبن ثم أعطتهم إياه. وكان عبد الله بن فهيرة مملوك أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، كان يأتيهم بالطعام. ثم لما أتى موعد الهجرة وموعد الذي قد ضربوه لرجل من الديل، كان خريتا أي هاديا يدلهم الطريق، أتاهم بالرواحل، ثم سلكوا طريقا طريق الساحل حتى وصلوا المدينة سالمين غانمين. وكان فاز بهذه الصحبة أبو بكر الصديق رضي الله عنه. في المدينة لازم النبي صلى الله عليه وسلم في معاركه وفي كل أحواله، حتى قال عليه الصلاة والسلام: ليس هناك من أحد له يد علي إلا جزيته بها إلا أبا بكر، فإن له يدا يجزيه الله عز وجل بها. حتى قال العلماء بل أجمع المفسرون على أن قوله تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى، أجمع المفسرون على أنها نزلت في أبي بكر الصديق. فيه قوله تعالى: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول صاحبه: لا تحزن إن الله معنا. بإجماع العلماء أن هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم حتى آخر حياته، ومرض صلوات ربي وسلامه عليه، فأمر أبا بكر أن يصلي بالناس، حتى إذا كان اليوم الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم رأى أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم خفة، أي أنه قد خف مرضه، فظن أنه قد شفي، فذهب ينظر إلى مزرعة له في مكان اسمه السنح، وفي تلك اللحظات توفي صلوات ربي وسلامه عليه. لكن أين كان؟ إنه في بيت آل بكر، في بيت عائشة رضي الله عنها، وفي يومها مات بين حاقنتها وداقنتها. فلما علم الناس لم يصدقوا ولم يستوعبوا الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم مات، حتى إن عمر رضي الله عنه وهم أجلد الناس وأعظمهم وأصبرهم لم يستوعب أن النبي عليه الصلاة والسلام مات، حتى سل سيفه وقال: من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم مات ضربته بسيفي. إن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب لربه كما ذهب موسى، وسوف يرجع فيقطع أيدي أقوام وأرجلهم. فلما جاء الخبر أبي بكر رضي الله عنه أتى فدخل المسجد، فإذا الناس هائجون، وأذى عمر رضي الله عنه كالأسد الكاسر بين الناس، فحاول تهدئته فلم يستطع. ثم دخل إلى بيت بنته عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق، فإذا هي تبكي، وإذا النبي صلى الله عليه وسلم قد سجي ببرد حبرة، فكشف عن وجهه فقبله وعرف أنه مات، وقال: بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا. ثم خرج فحاول أن يكلم عمر فلم يسمع، فما كان منه إلا أن صعد المنبر، منبر النبي صلى الله عليه وسلم، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، فاجتمعوا عليه. ثم قال لهم: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات وقتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فلما سمعها عمر رضي الله عنه عرف أن الخبر حقيقي وأن رسول الأمة قد مات. يقول رضي الله عنه: فسقطت على ركبتي لم تقلني رجلاي. وهكذا صبر أبو بكر رضي الله عنه، وثبت في هذا الموقف العظيم الذي لم يثبت فيه حتى عمر رضي الله عنه وأرضاه عن جميع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. تولى أبو بكر الخلافة 2 أشهر قاتل فيها المرتدين، قتل في عهده الكذاب مسيلمة الذي ادعى النبوة، فقتله الصحابة رضي الله عنهم في معركة اليمامة، في معركة عظيمة سطرها التاريخ. قام في عهده رضي الله عنه عدة فتوحات للمسلمين، قامت معركة اليرموك بين المسلمين والروم، ولكنه في أثناء المعركة جاء الخبر إلى الصحابة في الشام أن أبا بكر رضي الله عنه قد مات وتوفي رضي الله عنه وأرضاه، وجعل الجنة مثوانا ومثواه. بعدها عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب أسلم وهو شاب في تقريبا عمر 27 سنة، وقد كان قبل الإسلام كان عدوا للمسلمين، بل إنه خرج ذات يوم يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فلقيه رجل من المسلمين فقال له: إلى أين يا ابن الخطاب؟ وكان هذا الرجل قد أسلم ولم يعلم عنه عمر، فقال عمر إن أريد أن أذهب إلى هذا الصابع، أذهب إلى هذا الصابع يعني النبي عليه الصلاة والسلام، ومعنى الصابع الخارج عن الطريق القويم، انظر إلى هذه الدرجة. قال أريد أن أذهب إلى هذا الصابع محمدا أقتله وأريح الناس منه. فقال له هذا الرجل قد خاف على النبي صلى الله عليه وسلم، ما لا تفعل ببني هاشم؟ قال فليفعلوا بي ما شاءوا، فليقتلوني، أهم شيء أريح الناس من محمد. يا سبحان الله، لا إله إلا الله. فما كان هذا الرجل إلا أن قال انظر يا عمر في أهلك، انظر في أهلك. قال ماذا تقول؟ قال إن أختك وختنك قد صبوا، أخته بنت الخطاب، وختنه أي صهره سعيد بن زيد قد أسلم. فغضب عمر وغير وجهته إلى بيت أخته. فلما أقبل عليهم سمع عندهم صوتا، وكان عندهم خباب ابن الأرت رضي الله عنه يقرئهم القرآن، وذلك قبل نزول الحجاب. فطرق الباب بقوة، فقالوا لخباب اختبئ قليلا حتى يذهب عمر. فلما دخل كان الشر يتطاير من وجهه وقد بدا في عينيه. قال ما هذه الهنتمة التي سمعت عندكم؟ قالوا لا شيء. قال بل سمعت عندكم شيئا، ماذا تفعلان؟ فعرف أنه قد عرف، فقال لهما إني سمعت أنكم قد صبوتما. فلما عرف سعيد بن زيد أن الخبر قد وصل إلى عمر قال ما تقول يا عمر لو أن الحق في غير دينك؟ قال ماذا تقول؟ قال هو ما سمعت. فقام عليه وضربه ضربة طاحت به، ثم قام عليه يضربه، فقامت أخته رضي الله عنها تمنع عمر من زوجها، فلطمها هي الأخرى لطمة أطاحت بها وأدمت فمها دما. فقالت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، افعل ما بدالك. فكان يضربهم وهما يقولان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ثم حدث ما لم يكن بحسبان وغير مقلب القلوب قلب عمر، فهدأ وذهب عنه إبليس، فقال لهما أسمعاني أو قال أعطياني ما كنتما تقرآن. فقالت له أخته كما ذكر بعض المؤرخين إنك يا عمر نجس، فاغتسل واشهد شهادة الحق ليعطيك القرآن تقرأه. ففعل، ثم أعطاه صحيفة كانت معهما، وكان عمر رضي الله عنه قارئا يقرأ، فقرأ سورة طه، بسم الله الرحمن الرحيم، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، حتى بلغ قوله تعالى إنني أنا الله، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقيم الصلاة لذكري. الله أكبر، الله أكبر. فقال أين محمد؟ دلوني على محمد. الله أكبر. فقالوا هو في دار الأرقم ابن أبي الأرقم عند جبل الصفا، وهو الصفا المعروف الآن، وكانت البيوت حوله. فذهب عمر رضي الله عنه قلبه يسابق قدميه شوقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يعلن الإسلام ويترك الشرك والوثنية. ثم أتى ولم يزل متقلدا سيفه، فطرق الباب فنظر أحد المسلمين إلى خلل الباب، فإذا عمر، عمر بن الخطاب أعدو الله وعدو رسوله الذي قد ذاق المسلمين سوم العذاب، إذا هو عند الباب، فخاف على نفسه والمسلمين وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل فقال هذا عمر بن الخطاب متقلدا سيد وعند الباب. وكان من ضمن المسلمين أسد من أسود الله أسلم لتوه قبل 3 أيام، إنه حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن حمزة. قال ومن يكون عمر؟ فليدخل افتح له الباب، فإن أراد خيرا بذلناه له وإن أراد شر قتلناه بسيفه. فدخل عمر رضي الله عنه وكان في غاية الهدوء وكان ينظر إلى من سبقه من المسلمين، سبقه 39 رجلا ولكنه في النهاية سبقهم إلا بكر لم يسبقه. فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمسكه بتلابيبه وقال: يا عمر، يا عمر، أما أن لك أن تسلم وتشهد شهادة الحق قبل أن ينزل الله بك صاعقة أو عقابا؟ فقال: يا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. عمر يسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، الله أكبر، كبر المسلمون وفرحوا فرحا عظيما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أيام قد دعا فقال: اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك. وكان عمرو بن هشام أبو جهل وعمر بن الخطاب أبو حفص رضي الله عنه، فكانت الدعوة من نصيب عمر رضي الله عنه وأرضاه. فهكذا أسلم، يقول ابن مسعود رضي الله عنه: ما زلنا عزة منذ أسلم عمر. ويقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما علمت أحدا من المسلمين هاجر إلا خفية إلا عمر بن الخطاب، فإنه لما أسلم، لما أراد أن يهاجر، لبس ثيابه ثم توضأ وتقدم إلى الكعبة فصلى ركعتين متأنيا فيهما، ثم مر على نوادي قريش وقال: شاهت الوجوه، من أراد أن تذكله زوج أمه أو ترمل زوجته أو يتيتم أطفاله فإن الحقني بهذا الوادي فإني مهاجر. قال: فوالله ما لحقه أحد، عمر بن الخطاب قد كنت أعدى عاديها فصرت لها، بفضل ربك عصما من أعاديها. عمر بن الخطاب الذي يفرق الشيطان من ظله يقول صلى الله عليه وسلم: إيه يا ابن الخطاب، والله ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا آخر. عمر بن الخطاب الذي يخافه ملوك الروم والفرس يقول القائل: يا من يرى عمرا تكسوه بردته، الزيت أدم له والكوخ مأواه، يهتز كسرى على كرسيه فرقا من خوفه وملوك الروم تخشاه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على جبل أحد وكان معه أبو بكر وعمر وعثمان، فاهتز الجبل فقال صلى الله عليه وسلم: أثبت أحد، أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم وأرضاهم. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأي إخوة الكرام، اتقوا الله واعرفوا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حقهم وعظموا سيرتهم واقتدوا بهم. يقول صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وقال عليه الصلاة والسلام: إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. تولى عمر الخلافة بعد أبي بكر الصديق بوصاية منه. قال العلماء: وكان من حسنات أبي بكر، وهي كثيرة من حسناته، أنه أوصى بالخلافة لعمر رضي الله عنه. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كان إسلام عمر فتحا وهجرته نصرا وولايته عدلا. تولى الخلافة على المسلمين وبقي 10 سنين وتمددت رقعة الإسلام وانتصر المسلمون في أقطار الأرض حتى أهلك الله دولة الروم ودولة الفرس في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. كان يسهر على المسلمين حتى تقول له زوجته: يا أمير المؤمنين، لا نوم بالليل ولا بالنهار؟ قال: إن نمت بالليل ضاعت نفسي، وإن نمت بالنهار ضاعت رعيتي. جاء رجل من الروم يهاوض عمر، يسأل عن عمر، يبحث عن بيت عمر، فيقول: أين قصر الخليفة؟ أين قصر ملككم؟ أين هو؟ قالوا: تقدم هناك هناك هناك. حتى وصل إلى كوخ، إلى كوخ من أدنى بيوت المسلمين، فقالوا هذا بيت عمر. قال هذا بيت عمر الذي قد فرقنا منه، الذي ملكنا يخاف من اسم عمر، هذا بيته؟ قالوا نعم. قال أين هو؟ فقالوا تجده في المسجد. فتقدم فوجد رجلا نائما قد جعل وسادته رملا، فقال هذا عمر؟ قالوا هذا عمر. قال سبحان الله، قال قولتها التي صارت مثلا، عدلت يا عمر فأمنت فنمت. عمر بن الخطاب كانت نهايته محزنة، ألم في قلوبنا لن يبرى حتى نلقى الله عز وجل. إنه قتله المجوس، قتله المجوس عبادة النار الذين ذريتهم وخلفاؤهم الآن في دولة الفرس إيران، الذين يريدون الآن هدم أهل السنة والجماعة، قبحهم الله وأبطل الله عز وجل كيدهم. قتله رجل اسمه أبو لؤلؤة المجوسي. وقبل ذلك رأى عمر في المنام أن ديكا روميا ينقره 3 نقرات، فعرف أنه أجله. فبينما هو رضي الله عنه يصلي بالمسلمين صلاة الفجر، وكان إذا صلى بهم قرأ سورة الكهف أو سورة يوسف، وكان ذلك اليوم يقرأ في سورة يوسف. فلما بلغ قوله تعالى عن يعقوب عليه السلام وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، صار يبكي رضي الله عنه. فتقدم إليه العلج المجوسي، وكان قد صنع خنجرا من حدين يمسك من الوسط وحداه من الجهتين، وكان قد شحده سما فلا يضرب به حدا إلا مات. ثم تقدم فضرب عمر رضي الله عنه ضربات، وكان يقول الله أكبر كلما ضربه، وقال قتلني العلج، قتلني العلج. ثم رجع هذا الخبيث وصار يضرب في المسلمين يمنة ويسرة، حتى أصاب 13 رجلا، مات منه 6 و7. فلما رحد المسلمين أنه قد فتك بهم ألقى عليه برنسا، والبرنس يشبه الفروة أو الكوت الكبير. فلما عرف أنه قد أدرك نحر نفسه فمات، نعوذ بالله من حاله. وأما عمر رضي الله عنه فأخذ بيد عبد الرحمن بن عوف وقدمه للناس فصلى بهم، ثم حمل عمر رضي الله عنه إلى بيته. فلما وصل بيته قال أقعدوني أقعدوني أصلي، يصلي رضي الله عنه في هذه الحال، أصلي صلاة الفجر. ثم قال أعطوني لبنا، أعطوني لبنا، لا شهوة ولا جوعا ولا طمعا في الحياة، وإنما أراد أن ينظر هل هذه الطعنات قد أصابت في مقتل أم لا. فلما أعطوه اللبن شربه فخرج مع الدم الذي يثعب منه، فعرف أنه ميت. فأوصى للناس وعهد إليهم، وصار الناس حينما علموا بالخبر صاروا يأتونه زرافات وأفرادا، يعزونه بنفسه ويدعون له. وكان عبد الله ابن عمر رضي الله عن الجميع قد وضع رأس أبيه على ركبتيه وقد أسنده إليه، فقال له دعني دعني اجعل رأسي على الأرض. فقال يا أبتي خير ركبتي خير. قال دعني لأبا لك لعل الله يرحمني. ثم قال لعبد الله اذهب إلى عائشة، اذهب إلى عائشة وقل لها إن عمر يستأذنك أن يدفن مع صاحبيه. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر قد دفنا في حجرة عائشة، وكان فيها موضع يسع لقبر، حتى أن عائشة رضي الله عنها تقول كنت أعده لنفسي، كنت أعده لنفسي. فقال لا اذهب إلى عائشة وقل لها إن عمر يستأذنك، ولا تقل لها أمير المؤمنين فلست اليوم بأمير المؤمنين، فقل لها إن عمر يستأذنك أن يدفن مع صاحبيه. فذهب عبد الله رضي الله عنه إلى أمنا عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق، فقال لها الخبر، فقالت والله إني كنت أعده لنفسي ولكني سأوثر به أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عن الجميع. وكان عمر في هذه الأثناء ينظر لعل عبد الله قد أتى، فلما أقبل قال ها ما وراءك؟ قال أبشر يا أمير المؤمنين أبشر فقد أذنت. فقال الله أكبر وفرح فرحا عظيما. ثم قال له إذا أنا مت فاذهب مرة ثانية واستأذنها فلعلها إنما أذنت حياء مني وأنا حي، فربما لا تأذن وأنا ميت. وهذا من ورعه رضي الله عنه وأرضاه. ثم صار الناس يأتونه، فأتاه ابن عباس رضي الله عنهم وقال: هنيئا لك يا أمير المؤمنين، لطالما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، فأسأل الله أن يجمعك مع صاحبيك. فرق له هذا الكلام وانبسط له رضي الله عنه وأرضاه. ومن عجائب ما حدث يا شباب، يا شباب الإسلام، من عجائب ما حدث أنه دخل عليه شاب فعزاه في نفسه ودعا له ثم دبر. فلما أدبر نظر عمر فإذا الشاب قد نزل ثوب تحت كعبيه، فقال: ردوه علي، ردوه علي. فلما أتاه قال: يا ابن أخي، يا ابن أخي، ارفع ثوبك، ارفع ثوبك، أتقى لربك وأنقى لثوبك، رضي الله عنه وأرضاه. في هذه الحال، لأن المسألة خطيرة، الإسبال من كبائر الذنوب. ومع الأسف أن كثيرا من المسلمين اليوم قد أسملوا ثيابهم. ثم توفي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ودفن إلى جنب صاحبيه في غرفة عائشة رضي الله عنها، وكانت خارج المسجد، ولكنه في عهد عبد الملك مروان خليفة الأموي أدخلت الحجرات، ومن ضمن حجة عائشة رضي الله عنها في داخل المسجد. وإلا فإن الأصل أن القبر خارج المسجد، ولا يحل لنا أبدا أن ندخل القبور في المساجد. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من شرار الناس، إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين اتخذون القبور مساجد. أسأل الله أن يرضى عن عمر وعن أبي بكر، وأن يصلي على نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه ما دامت السموات والأرض. اللهم ارزقنا محبتهم، اللهم ارزقنا محبتهم، اللهم اجمعنا في جنات النعيم ووالدين وجميع المسلمين يا رب العالمين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو وصلنا أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقض الدين عن المدينين واشف مرضى المسلمين، اللهم اقض الدين عن المدينين واشف مرضى المسلمين، اللهم اقض الدين عن المدينين واشف مرضى المسلمين. اللهم اصلح ولاة أمرنا، اللهم اصلح ولاة أمرنا واصلح بطانتهم يا رب العالمين. اللهم انصر جنودنا المجاهدين في جنوب المملكة، اللهم انصر أهل السنة في اليمن يا رب العالمين، اللهم انصرهم على الحوثيين المشركين وعلى جنود صلاح المعتدين. اللهم اكفنا شر ما تشاء يا رب العالمين.